أعوذ بالله من غضبه ومن شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كتاب الوديعة، وهي استنادة في الحفظ. لا خلاف بين المسلمين في مشروعية الوديعة، المشروعية بمعنى الجواز، وذلك استنادا إلى قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقوله تعالى: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، وقوله صلى الله عليه وآله: رد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، إلى غير ذلك. والاستدلال بهذه الآيات مع النبوي بالدلالة الالتزامية، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة، والأخرى: فليؤدي الذي ائتمن أمانته، رد الأمانة إلى من ائتمنك. فليس فيها أمر مثلا بالإيداع حتى تكون دالة دلالة مباشرة على مشروعية الوديعة، لكن بما أن الله جل وعلا والنبوي يتحدثان عن وجوب الرد، معنى ذلك أن الحفظ مشروع، وإلا لما كان معنى لتشريع وجوب الرد. فبالدلالة الالتزامية نفهم من قوله تعالى: فليؤدي الذي ائتمن أمانته، أن أصل الائتمان مشروع، لكن الودعي يعني من استودع يجب عليه أن يرد الأمانة. وقد عرفها اللغويون كما في المصباح: وأودعت زيدا مالا دفعته إليه ليكون عنده وديعة، وجمعها ودائع. هذا هو المراد. والموجود في المتن هو ما اصطلح عليه الفقهاء من تعريف الوديعة حين قال الماتن رحمه الله: وهي استنابة في الحفظ. من جملة المسائل التي وقع النزاع فيها بين الفقهاء رضوان الله عليهم أن أسماء المعاملات: المضاربة، الوديعة، البيع، الصلح، إلى غير ذلك من أسامي موضوعة للمعاملات، في جملة نزاعات من جملتها مثلا: هل هي موضوعة للصحيح أو الأعم؟ مبحث. من جملة النزاعات أيضا أن هذه الأسماء حين تقول البيع، هل هو تعريف أو اسم لذات المعاملة، يعني الإيجاب والقبول؟ لا، معنى البيع يعني البيع كلفظ يطلق على ماذا؟ على ذات المعاملة اللي هي إيجاب من طرف وقبول من طرف، أو على الأثر الحاصل من هذا الإيجاب والقبول؟ يعني البيع فيه إيجاب، بعت، وفيه قبول، اشتريت أو قبلت أو رضيت إلى غير ذلك. بعد هذا الإيجاب والقبول يتعقب الأثر، انتقال المال من طرف إلى آخر وعوضه من الآخر إلى هذا. فحين نقول البيع، ما هو؟ هل هو الإيجاب والقبول اللذان يؤثران النقل والانتقال، أم هو أي البيع النقل والانتقال النتيجة الأثر الحاصل؟ لكل مناصر يعني بعض الفقهاء، ومنهم الماتن رحمه الله أي الشهيد الأول، ذهب إلى أن أسامي المعاملات موضوعة لذات المعاملة وليس للأثر الناتج، وغيره ذهب إلى غير ذلك. فحين عرف الشهيد الأول الوديعة بأنها استنابة في الحفظ، عرفها بماذا؟ الوديعة هي الاسم، اسم المعاملة، عرفها استنابة إيجاب، استنابة في الحفظ يعني إيجاب من قبل صاحب الوديعة لغيره بأن يحفظ أمانته، فهذا يعني أن اسم الوديعة مطلق على الإيجاب الحاصل من قبل صاحب المال. فيأتي إشكال أن هذا التعريف ليس فيه تعرض للقبول، لأنك على مذهبك أيها الشهيد الأول حين تقول أن أسامي المعاملات موضوعة للإيجاب والقبول أي لذات المعاملة، أول إشكال يتأتى على هذا التعريف أنه لا يتطرق إلى الإيجاب إلى القبول عفوا، لأنك قلت وهي استنابة، استنابة يعني إنابة يهو إيجاب، ولم تذكر القبول، ويأتي الحديث عن ذلك. أما نفس هذا التعريف فأشكل عليه بإشكالين، الإشكال الأول ما ذكرناه، الإشكال الثاني ما ذكره بعض من أن التعريف غير طارد للأغيار. ولا يخفى عليكم في علم المنطق والميزان أن التعريف كما يجب أن يكون جامعا للأفراد يجب أن يكون مانعا وطاردا للأغيار. ما الفرق بين هذا التعريف ومعنى الوكالة؟ الوكالة أيضا استنابة في حفظ المال من قبل الموكل عند الوكيل، يعني حين يوكل الموكل الوكيل في إدارة أمواله أولم ينبه في حفظ هذا المال؟ أوليس من وظائف الوكيل المحافظة على المال؟ فهذا التعريف شامل للوديعة وشامل للوكالة أيضا، والمطلوب من التعريف أن يكون مانعا، فإذن هذا ليس بمانع. ورد هذا الإشكال بأن حقيقة الوكالة إذن في التصرف بالمال من قبل الموكل للوكيل، عود لهذا الإذن لوازم وتوابع من ضمنها الحق، فليس حقيقة الوكالة متقومة بالحق، حقيقة الوكالة متقومة بالإذن، إذن الموكل للوكيل بالتصرف، عود يجب عليه أن يحفظ، هذا لا كلام، بس مو معنى ذلك أن صار معنا الوكالة هو الحفظ، لا، لازم الوكالة الحفظ. ونحن حين نضع تعريفا نضع تعريفا لذات الشيء لا للوازمه، فلا يشكل على هذا التعريف بأنه يشمل الوكالة ولا يشمل الوكالة، لأن الوكالة قوامها الإذن في التصرف، والوديعة ليس فيها إذن في التصرف أبدا. قد يكون المودع يأذن في التصرف في الاستفادة، هذا ليس حقيقة الوديعة، كما أنه ليس من حقيقة الوكالة الحفظ، حقيقة الوكالة الإذن، فلا يرد هذا الإشكال على هذا التعريف. فيبقى الإشكال الأول الذي نتناوله إن شاء الله. كتاب الوديعة قال وهي استنابة، استنابة إنابة يعني فعل الموجب في الحفظ، أي استنابة فيه، في ماذا؟ في الحفظ بالذات. هذا رد على أي إشكال؟ على الإشكال الثاني ذاك بالعراق، أحسنتم. لما قال الشهيد الثاني أي استنابة فيه بالذات، يعني استنابة في الحفظ بالذات، هذا معنى الوديعة. فلا يرد مثل الوكالة في بيع شيء أو شرائه مع إثبات اليد عليه. هذا الإشكال لا يرد. لماذا؟ فإنها أي الوكالة تستلزم الاستنابة فيه في الحفظ، إلا أنها بالعراض. والقصد بالذات في الوكالة الإذن فيما وكل فيه. إذن هذا الإشكال الثاني وهذا رده. قال ثم إن ثم الاستنابة إنما تكون من المودع. هذا الإشكال الأول لو افتقار التعريف إلى القبول. والوديعة لا تتم إلا بالمتعاقدين، فلا تكون الوديعة هي الاستنابة، لازم الاستنابة وقبولها. فنقول الوديعة هي استنابة في حفظ المال وقبولها، بل هي وقبولها. وإن اكتفينا بالقبول الفعلي، ويأتي الكلام فيه أيضا، يبرر الشهيد الثاني رحمه الله ما صنعه الشهيد الأول. قال وكأن التعريف لما كان لعقدها كما علم من مذهب المصنف، احنا نعلم مسبقا ان مذهب المصنف ان اسماء المعاملات موضوعة لذات المعاملة وهو الإجابة والقبول. وكأن التعريف لما كان لعقدها كما علم من مذهب المصنف، وكان المعتبر منه لماذا من العقد الإجاب، هذا الركن الأساسي في العقد، تسامح في إطلاقها عليه. هذا تبرير أول. تبرير ثاني، أو لأن الاستنابة تستلزم قبولها. أنت تقول فلان استناب فلان، معناه أن فلان قبل، وإلا هيك لا أثر لها. أو لأن الاستنابة تستلزم قبولها، فإنها لو تجردت عنه أي عن القبول لم تؤثر. أنا بتك في فلان شيء، إذا أنت ما قبلت لا يؤثر هذه الإنابة في شيء. خب، إذن بناء على ذلك تكون الوديعة من العقود. والعقود تنقسم إلى قسمين، قسم لازم كالبيع وقسم جائز. الوديعة من أي نوع؟ من الأنواع الجائزة. وبالتالي ما اشترطناه في العقود اللازمة من الإيجاب والقبول بألفاظ مخصوصة لا نشترطه هنا، كما مر علينا غير مرة من أن اشتراط الألفاظ المخصوصة إنما هو في العقود اللازمة، أما العقود الجائزة فتصح بكل لفظ. ولذا قال وتفتقر إلى إيجاب وقبول. ليش؟ معاملة بعد عقد. في الرواية عن مروان ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، اعلم أن ضارب علي عليه السلام بالسيف وقاتله لو ائتمنني على سيف أو استنصحني واستشارني ثم قبلت ذلك منه لأديت إليه الأمانة. ما دام قبلت إذن صار عقد. فإذا الوديعة اللي عبر عنها الإمام عليه السلام ائتمنني على سيف تحتاج إلى قبول، فهي عقلون كغيرها من العقود. ولا حصر في الألفاظ الدالة عليها، ضع هذا عندك، استودعتك هذا، احفظ هذا، أي لفظ دال، كما هو شأن العقود الجائزة من الطرفين، فيكفي كل لفظ دل عليها، بل التلويح والإشارة المفهمة لمعناها اختياران. زين، القبول شلون؟ هل نشترط فيه لفظا أم يكفي القبول الفعلي؟ هذا إذا قال استودعتك هذا الشيء، هذا أخذ من عنده وخلى فيه الخزنة عنده، هل يكفي؟ قال ويكفي في القبول الفعل، لأن الغرض من القبول الرضا بها، وربما كان الفعل وهو قبضها أقوى من القبض. يعني تعالى نقول إن شاء الله قبلنا بس ما تقبض، لكن إذا قبض كان الفعل أقوى دلالة، باعتبار دخولها أي الوديعة في ضمانه والتزامه بحفظها بواسطة القبض، وإن لم يحصل الإيجاب فيه أو لا. أو لا راجع على جنو، راجع على أن الفعل أولى من القبول، لأنه لو لم يكن هناك إيجاب أساسا وضعها عنده ثم قبضها دخلت تحت أمانة بعد على اليد ما أخذ الصار، فما بالك بإيجاب وتعقبه قبول فعلي، يصير أولى. إلا أن فيه خروجا عن باب العقود. العقود شنو هي؟ إيجاب وقبول لفظيين، هذا هو المعنى في كل موارد المعاملة. فلما تيجي هنا وتكتفي بالقبول الفعلي هذا خروج عن ذلك الأصل. إلا أن فيه أي في الاكتفاء بالقبول الفعلي خروجا عن باب العقود التي لا تتم بصيغة من الطرفين، صيغة الإيجاب فقط لا تتم، لا بصيغة أو إلا بصيغة من الطرفين، كلاهما وارد. لا تتم بصيغة من الطرفين يعني لا تتم بإيجاب وحده ولا بقبول وحده، إلا بصيغة من الطرفين يعني لازم إيجاب وقبول، كلا النصين وارد. ومن ثم قيل إنها إذن مجرد لا عاقل، ليست عقدا. ليش ليست عقدا؟ لأنه احنا اكتفنا فيها بالإيجاب بالقبول الفعلي، والقبول الفعلي خروج عن باب العقود. العقود دائما إيجاب وقبول لفظيين، وكيف كان لا تجب مقارنة القبول للإيجاب قوليا كان أم فعليا، لأنها ليس من العقود اللازمة. وبالتالي لو تراخى القبول فترة، طبعا فترة عرفية من فترة بعد متمادية في الزمن تصير، لا يجب الفورية. الفورية مطلوبة فوين؟ في العقود اللازمة. ولو طرحها عنده، جاب الوديعة وطرحها عند الودعي، قالوا للمسألة صور ست. الصورة الأولى أن يضع المال عنده ولم يحصل من صاحب المال ما يدل على الاستنابة في الحفظ، لا قول ولا إشارة ولا تلويح، لكن الودعي قبلها قولا، قبلها قولا، يعني المودع وضعها بس. افترض إجا وضع الشيء في بيته، لا قال أودعتك لفظا ولا تلميحا ولا إشارة ولا كتابة ولا أي شيء، وقبل الودعي هذا الطرح، ما الذي يترتب على ذلك؟ لا يجب عليه الحفظ ولا يجب عليه الضمان. ليش لا يجب عليه الحفظ؟ ما صار عقد وديعة، مجرد الطرح ليس إجابة. نقول تفتقر إلى إيجاب وقبول، استناقشنا في القبول الفعلي والقولي بس إيجاب لا بد منه، فإذا لم يكن هناك إيجاب بل كان هناك مجرد طرح حتى لو قبله قولا ما استكملت المعاملة أطرافها وركنيها وهو الإيجاب والقبول، ومن ثم لا يجب عليه الحفظ وليس عليه ضمان. ليش ليس عليه ضمان؟ لأنه ما قبض، غير قبل قولا. لو قبل فعلا يعني أخذها صار على اليد، ما أخذت حتى تؤدي، مو من باب عقد الوديعة، من باب ضمان اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. أما من باب عقد الوديعة لا، عقد الوديعة ما أكو، أن لا إيجاب موجود، بل الموجود مجرد طرح في مقابله قبول قولي بلا كلام. القبول عندنا كلام فعلي أو قولي، هسه ما بابح، بس النتيجة لا كلام عندنا في أنه لا قبول، لا يحتاج إلى قبول، ولا كلام عندنا أنه لا يحتاج إلى إيجاب. نقول يحتاج إلى إيجاب وقبول، هسه الإيجاب يكون لفظا، تصريحا، تلويحا، إشارة، من العقود الجائزة. القبول فعلي أو قولي كافي. بس اللي حصل في الصورة الأولى أنه طرح الوديعة عنده طرحا مجردا وما قال شيء، ولا أشر ولا لمح ولا كسر، وفي المقابل ما قبض ذاك، إذن عقد ما صار، لأن العقد مفتقر من الإيجاب والإيجاب ما موجود. إذا ما في عقد فلا يجب عليه الحفظ. خب يضمن لو تلفت؟ أيضا لا يضمن. ليش لا يضمن؟ لأن الضمان له أحد سببين، إما قبوله الفعلي للعقد أو قبضه المجرد، وكلاهما مفقود، لا قبضه بالفعل بل بالقول، ولا قبضه قبضا مجردا عن عقد الوديعة فينطبق عليه على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذه الصورة الأولى. الثانية أن يضع المال عنده من غير إيجاب. الصورة الأولى في جهة عدم وجود إيجاب، لكن هنا القبول فعلي، قبلها فعلا قبض مو قولا. فهنا شي يصير عقد وديعة ما صار. قابل بس ما في إيجاب له، ما في إيجاب. احنا نقول إيجاب وقبول، إيجاب طرحها في الصورة الأولى قبل قولا، في الصورة الثانية طرحها أيضا لكنه قبل فعلا، فعليه الضمان لأن المال دخل تحت يده وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي. الصورة الثالثة أن يتلفظ المالك بالإيجاب مع الطرح فيقبل الآخر قبولا قوليا، وهذه صورة واضحة بعد عقد. هذا في إيجاب وفي قبول، وإحنا قلنا القبول الفعلي فيه كلام، أما القبول القولي لا كلام فيه، فيتم العقد وبالتالي يضمن، يضمن مع التقصير الكلام. الصورة الرابعة أن يتلفظ المالك بالإيجاب نفس الثالثة، لكن القبول يصير قبول فعلي نفس الكلام أيضا، لأن إحنا قلنا ويكفي فيه القبول الفعلي. الصورة كان الخامسة أن يصدر الطرح من المالك سواء تقارن الطرح مع الإيجاب من قول أو إشارة أم لا، والوديعة لم يقبلها قولا ولا فعلا. طرح الوديعة أوجب استودعتك هذا المال، الودعي ما قبل هذه الوديعة لا قولا ولا فعلا، لا يجب عليه حفظ من باب الوديعة إذ لا عقد، ولا يجب عليه الضمان إذ لا قبض، ولم يقبض يعني لم يقبل لا قولا ولا فعلا. مسألة طرحها الشهيد في المسالك، وهنا أيضا أن هذا المودع لما إجا وطرحها وقال استودعتك وأنت سكت، يعني لا قبلت ولا قبضت وطلع وغاب صاحب المال، هل يجب عليك الحفظ؟ مو من باب عقد الوديعة قطعا، إذ لا عقد، لكن من باب شنو؟ المعاونة على البيع وإعانة المحتار إلى غير ذلك من العناوين الأخرى. قال إيه يجب. والكثيرون أشكلوا، المعاونة قالوا مستحبة وليست واجبة، فيه نقاش، بس هذا ما ذكره في المسالك. السيجة جابها في البيت فلتها، قال استودعت صاحب الدار وأخذوا الجهار، ما في عقد. يجب عليه الحفظ من باب العقد؟ لا، بس يجب عليه الحفظ من باب المعاونة لو يعني لو قصر ولم يحفظها فتلفت يأثم. يقول الشيء الثاني لا قطعا لا ضمان. الصورة السادسة، ما لو أكره على قبض الوديعة. في جواح الظالم وأكرهه أن يقبض هذه الوديعة، طبعا عقد الوديعة لا يتحقق لعموم أدلة الرفع، رفع عن أمتي كذا وكذا وما استكره عليه وهذا مستكره، وبالنتيجة لا يجب عليه الحفظ ولا يجب عليه الضمان، لأن السبب الموجب لأحدهما مفقود مع الإكراه. هذه الصور الست التي يلخصها الشارح رحمه الله مع الماتن في أربع أو خمسة أسطر. تعال الآن فكك الأسطر وطبقها على الصور. قال ولو طرحها عنده ولم يحصل منه من الودع ما يدل على الرضا ولا قبضها، هذه الصورة الخامسة في ترتيبنا، أو أكرهه على قبضها، الصورة السادسة، لم تصر وديعة. ليش؟ لانتفاء القبول الشرعي فيهما. في الإكراه حديث الرافع، في الصورة الأولى اللي هي الخامسة بالترتيب عندنا ما حصل منهما يدل على الرضا قولا ولا قبضها فعلا. وأما الإيجاب، إذا هذه صورتين راحت، وأما الإيجاب فقد يحصل بالطرح بأن يضم إليه قولا أو ما في حكم القول الذي يفيده، يعني يطرحها ويقول استودعتك احفظها لي، وقد لا يحصل بأن يقتصر على مجرد الطرح، يعني الطرح ينقسم إلى قسمين، طرح مقترن بلفظ يدل على الإيجاب وطرح مجرد، وفي الثاني اللي هو الطرح المجرد لا تصير وديعة. وفي الثاني اللي هو مجرد طرح دون إيجاب لا تصير وديعة وإن قبل قولا أو فعلا. ليش؟ ما في إيجاب، مجرد طرح، لكن في الثاني القبول الفعلي يجب عليه الحفظ لليد لا للوديعة. هذا صار الصورة الأولى والثانية اللي ذكرناها، لكن في الثاني اللي هو في القبول الفعلي مع الطرح المجرد يجب عليه الحفظ لليد، لأنه صار صاحب يد وعلى اليد ما أخذت، لا للوديعة. ليش لا للوديعة؟ لا، لأنه لا عقد. وفي الأول رجعنا إلى شنو؟ الإيجاب الذي يحصل بالطرح بأن يضم إليه قولا أو ما في حكمه، تتم الوديعة بالقبول بهما قولا أو فعلا فيجب عليه الحفظ. هذه الصورة الثالثة والرابعة، تمت الصورة الرابعة. وحيث لا يجب الحفظ يعني لعدم القبول، هذا اللي أشرنا إليه وأن الشارح أشار إليه في المسالك، قد يجب لأمر آخر. إيجاب صار لكن قبول ما في، لا عملا ولا قولا، فلا يجب الحفظ لعدم القبول من باب الوديعة، لكن قد يجب لأمر آخر، كما لو غاب المالك وتركها وخيف عليها الذهاب، فيجب من باب المعاونة على البر كفاية، لكن لا ضمان بتركه، ما قرر أصلا حتى يضمن بالتار. وأما مع الإكراه فلا يجب حفظها مطلقا، قبض أو لم يقبض، بل يجوز تركها وإن قبضها بالإكراه في حضور المالك وغيبته، إلا أن يكون المكره مضطرا إلى الإيداع مطارد ويريد يتخلص من هذه الوديعة التي تحت يده بأي ثمن، فأكره واحدا من المؤمنين على قبولها فيجب إعانته عليه كالسابق. فقوله أي قول الماتن فلا يجب حفظها مطلق في الثاني اللي هو في الإكراه من حيث الوديعة، لكن ومع عدم القبول أو القبض في الأول على ما فصل، يعني إما أن يكون ما في قبول فلا يجب حفظها، عفوا، إما أن يكون الإكراه فمطلقا لا يجب حفظها من حيث الوديعة، ومع عدم القبول أو القبض في الأول على ما في الطرح، يعني الأول مقصود به الطرح. فإذا تارة يكون فلا يجب حفظها مطلقا وأخرى لا يجب حفظها مقيدا، مطلق في الثاني ومقيد في الأول. هذا جزء الكلام في أصل مسألة الوديعة وما تحتاجه من إيجاب وقبول وصور الإيجاب والقبول التي يتفرع عليها تارة وجوب الحفظ والضمان، وأخرى وجوب الحفظ بلا ضمان، وثالثة لا وجوب الحفظ ولا وجوب الضمان. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.